السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن أنس بن مالك قيل: يا رسول الله، متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهر الإدهان في خياركم، والفاحشة في شراركم، والفقه في رذالكم.
هذا الحديث شرحنا بعضه فيما مضى، وبقي منه جزء. السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعلى درجات الإيمان، فسألوه. والسؤال ناشئ عن أمر سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموه أنه سيأتي أيام أو زمان تعجزون عن إظهار هذه الفضيلة العظيمة مما جعله الله فرضاً على المسلمين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا: أخبرنا يا رسول الله الوقت الذي لا يجب علينا فيه أن نأمر بالمعروف. فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم على تحديد الوقت، ولكن بيّن لهم علامات إذا ظهرت حينئذ لا يجب على المؤمن أن يقول ذلك، لأن وراءه أمر يعجز المسلم أن يصبر على ما يقول، فيه أذى وفيه تضييق وفيه فتنة. فذكر علامات، وهكذا في شأن المسائل الأخرى المغيبات، لما قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، ومن علامات الساعة، ومن أشراط كذا، وخروج الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، لم يحدد لها وقت، لكن ذكر لها علامات. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل. لا يحيل صلى الله عليه وسلم أمراً سئل عنه إلى أمر مبهم. إذا جاءك من يسأل عن أمر تعلم أن إجابته فرض، ويجب عليك إن كان عندك علم من ذاك السؤال، لا تحيله على مجهول. فإذا سألك: أي الأصناف الثمانية الذين سألك عن الفقراء، من هم؟ وهم من الأصناف الثمانية الذين أمر الله بأداء الفرض عليهم. ما تقول: اذهب إلى المكان الفلاني، لا ما يصح هذا، لكن تأتيه بأوصاف، وإن استطعت أن تحدد فهو الواجب، قل عليك بالحار الحي الفلاني أو فلان أو فلان، أما أن تحيله إلى مجهول وعندك علم بهم لا ينبغي. فلما أحالهم صلى الله عليه وسلم أن هذه الفريضة لا يجب عليك، لا يجب عليكم أداءها لأنها وراءها إذا ظهرت، إذا ظهرت ثلاث علامات، لأنكم إن أمرتم أو نهيتم سيلحق بكم ضرر تعجزون عن تحمله. هذه العلامات الثلاث لما قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل استفتى هذا الصحابي، قال وما ذاك، أي ما الذي ظهر في بني إسرائيل؟ ما ظهر في بني إسرائيل ذكر في الكتاب الكريم عدة مواقف، أنهم يكتمون ما أنزل الله، وأنهم يحرفون مواضع الكتاب لياً بألسنتهم، وأنهم يتوارون ويلبسون بالحق بالباطل. قال إذا ظهر فيكم ثلاث، إذا ظهر الإدهان في خياركم، وهذه مسألة بيناها فيما مضى، قلنا ذكر الخيار من بين سائر الناس لأنهم هم المعقود في قلوب العباد أنهم يكفون عنهم بيان هذا الحق، لأنهم هم أعلم الناس وأدرى الناس، وظاهرهم أنهم أقرب إلى الله من غيره. فقال خياركم، إذا ظهر فيها الإدهان هذه واحدة، يعني معنى ذلك إذا كان أفاضل الناس يداهن ويجاري السفهاء وأصحاب المنكر، يخفف عنهم ويبين لهم أن الأمر هين والله عظمه وشنع على فاعله، ثم يقول فيما عظمه الله تصغيرا تهوينا لشأنه، أو ما هونه الله يعظمه، فلما كان كذلك وهذا يصدر من الخيار فما بال بقية الناس من الأشرار. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الإدهان في خياركم، هذه واحدة علامة، بينا هذا فيما مضى. الثانية ما هي يا عبد المغني؟
والفاحشة في شراركم.
قال الفاحشة في شراركم، هكذا جاءت الرواية عند البيهقي، وأكثر الروايات إذا ظهر الزنا في كباركم، وهذا أوضح، لأنه ما فيه القلق من معنى هذه الظاهرة، لأن الأشرار يتوقع منهم أن يكون فيهم فساد، ويتوقع منهم أن تظهر الفاحشة. فلما تقول الفاحشة في شراركم كأنك قلت الزاني هم الزنات، ما فهم العباد من ذلك. لكن الرواية التي أصح والله أعلم إذا ظهر إذا ظهرت الفاحشة في كباركم، ارفع يدك من اللحية يا عبد الله، إذا ظهرت الفاحشة في كباركم. الكبار هنا جمع كبير، والمعني به والله أعلم إذا ظهر الفاحشة، والفاحشة إذا أطلقت هي ما فحش مظهرها، سماعها يؤذي من يسمعها، يعني يؤذيه نفسيا، ومن رآها قلبه يضطرب ويتمعر وجهه ولا يقبلها. ففسروها بالزنا ودواعيه وأمثاله من اللواط وغيره. والكبار هنا ليسوا كبار الرتبة أصحاب الأموال والجاه، لأن هذا يتوقع منهم، لأن الله عز وجل ذكر في كثير من الآيات أن الذين خالفوا الرسل وعاندوهم وأمروا أتباعهم بأنهم يكونوا المترفين، ولذلك جاء الهلاك بالمترفين، وأنهم هم الذين فسقوا وهم أكابر القوم الذين جرأوا الأتباع على مخالفة الرسل. ليس هذا المعني هنا إذا ظهرت الفاحشة في كباركم، إذا ظهر الزنا في كباركم في السن، أي في الناس الذين تجاوزوا الخمسين لأنهم تجاوزوا الكهولة والشباب. إذا ظهر الزنا في هؤلاء، هذا منطوق الحديث، مفهومه أن من دونهم في السن أولى أن يكونوا كذلك، لأن الزنا من أخبث الخبائث، وذكرها الله عز وجل بعد الشرك بالله من سوء منظره وشدة فساده في الأمة. فساده في الأمة ظاهر يا عبد الله، تغيير الأنساب وتفتيت الأسر وكسر الناس في شممهم ومروءتهم وعفتهم. من يتهم في زوجته أو ابنته يود أنه لم يخلق، هذا صاحب الحياء والذي يعرف كيف يسير في الناس. أما إذا انتهى الأمر لا مروءة ولا خلق ولا يهمه شيء، لسنا بصدد من يتكلم أمثال هؤلاء، لأن هذا من جنس أولئك الفساق من أهل الكفر. إنما نتكلم على من وجد إيمان في قلبه لا يرضى بهذا. حتى الأشرار من أهل الكفر قد يكون عند بعضهم نوع من غيرة ومروءة لا يتحمل هذا. فالشاهد لما قال الزنا في كباركم، الفاحش عن الزنا وما أشبهه، في كباركم، لأن الكبير السن لا يكون دافعه إلى فعل الفاحشة إلا وأن قلبه خلا من حياء وعفة، وأنه امتلأ بجرأة ووقاحة إلى أنه يتصدى للناس ولا يهمه قول قائل. ولذا جاء في الحديث ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. منها رجل كبير شيخ يزني، قال: ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زان. كلمة عجوز في اللغة العربية تطلق على المرأة الكبيرة، لكن الشيخ هو الطاعن في السن، لذلك تحاشينا كلمة عجوز. الثلاثة هؤلاء الله عز وجل توعدهم بأنهم لا ينظر إليهم نظر رحمة. الله عز وجل يعلم بالعباد، ولا أحد يخرج عن علمه وينظر إليهم ويعرفهم ويعلمهم فردا فردا ما يجري في سرائرهم وما يظهرونه. فمعنى لا ينظر إليهم أي نظر رحمة، نظرة غضب. ولا يكلمهم يوم الله يوم القيامة، لأنه سيكلم الناس فردا فردا. ولا يزكيهم، لا يطهرهم، ومن لم يتطهر من الله عز وجل، التطهير بمعنى تطهير البدن وتطهير القلب، يطهر القلب من الحقد والغل والظلم والفواحش والرياء وما فعل ما يأتي في ظلم العالمين. هذه أمور إذا استقرت في القلب كان هذا العضو وجوده في المجتمع في غاية المفسدة، إبعاده أولى. فيقول الله هؤلاء الثلاث، تعرف الحكمة في ذلك؟ لما خصوا من بين سائر الناس؟ ما قال القاتل، ولا قال العاق لوالديه، ولا ذكر ذاك الكذاب، إنما خص هؤلاء لأن دواعي الفتنة واللجوء إلى هذه الخصال إنما كان الدافع كبر وأذى وحب الجريمة وبعد عن الله ومشاقة الله ورسوله. قال: ملك كذاب، الملك يعني الأمير، الذي يحكم الناس ويصدرون عن أمره. وهذا الملك يختلف، قد يكون رئيس قرية وقد يكون صاحب شركة، لأن كل من ساد وكان له أمر تحت رعاياه يطلق عليه ملك. هذا الذي يسود الرعية، وهذا الذي يكون أقوى من هو في القرية يطيعون أمره، وهذا الذي يكون شريف في قومه لا يستطيع أن يرد له قول، يلجأ إلى الكذب. الكذب يعني إخبار بخلاف الواقع، يسأل فيعطي غير الجواب الصحيح، ثم يطلب منه شيء فيبين لهم غير ذلك، ويسألونه عما يتوقع أو وقع فيخبرهم خلاف ذلك. الكذب دوافعه إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة، كل من يلجأ إلى الكذب لابد أحد هذين السببين اللذان يلجأانه. فإذا قيل احنا لن نمسه بسوء ويعلم أننا لن نضره، كيف يكون الدافع له أحد هذين السببين؟ فيقال جلب المصلحة ليس بالضرورة أن تكون رتبة في المجتمع ولا دراهم زائدة تدخل عليه، ولا موضوع أنه سيتحصل على شيء لا يحصل عليه إلا بهذه الوسيلة. المصلحة هنا قد يكون يطلب جاها، وقد يكون يقوله من باب الترفيه ومن باب فقط أن يضحك على الناس، ولكن أكثر دوافعه جلب مصلحة أو دفع مفسدة. والحاكي والأمير والملك وسيد البيت والمسؤول عن جماعة من أتباعه موظفين أو خدم لا يخاف أحد منهم، فما الدافع؟ ليس هناك خوف يدفعه، وليس هناك من هو أعلى منه مالا وجاها وقوة، فما الذي يخاف منهم وما الذي يرجوهم؟ فدل على أن الكذب إنما صدر عن قلب ملئ فجورا، ما يخاف الله ولا له حساب في بعد الموت ولا يدري ما الذي كذا. فإذا بلغ من هذه الجرأة والوقاحة، سيما الذي يحلف بعد العصر لإنفاق السلعة، قال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. يشترون بعهد الله وأيمانهم، يحلف بالله على أن هذه السلعة إنما جاءت من بلد فلان، وإنما كان تحصيلها أنها نقيت وأنها غير مغشوشة وأنها سقيت بماء عذب، أو أنها ليس فيها دخل من معدن آخر، فيضفي أو يحلف بالله أنه سيم بها ذاك المبلغ، وليس في ذلك صحة قوله. هذا تشاهدونه في من عامل الناس في أمثال هذه، يتصيد الأهل الغفلة وأهل الصلاح والذين ليس لهم مكر بواطنهم ظهورهم، ويعرف والناس يعرفون من سيما وجوههم، الفطن يدرك، وهؤلاء أصحاب شر، لأنهم خاضوا بالناس وعرفوا من يستطيع أن يدرك ما في أمورهم الباطنة ويعرف دخائلهم فيتلمح. فهم إذا رأوا هؤلاء الناس خدعوهم بهذه. وأيمانه يقسمها بعد العصر، لأن بعد العصر من أوقات الفضيلة، ينزل فيها ملائكة من الله عز وجل إلى الأرض، ينشرهم بين العباد، ويصعد من كان فيهم، فهذا الوقت الذنب فيه عظيم، فيأتي في هذا الوقت ويقسم بالله. فجاءت الآية تبين أن هؤلاء لا خلاق لا نصيب لهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ليس له دافع إلا دافع لهذه الأيمان الغليظة. والناس من كان عنده إيمان إذا أقسمت له أيمان بالله وعهده وميثاقه وأنا معي أطفال الله يهلك كذا ويفعل كذا إن قلت خلاف الواقع، المرء تقشعر قلبه، سيما هؤلاء أهل الطيب والذين أدركوا أن الله عز وجل لا يجرأ عليه فاجر بمثل هذه الأيمان الغليظة فيصدق. فهذا استهان لأجل قليل من المال، والكسب الحرام ممحوق، إنما هو وبال عليه في دينه في دنياه وأخرى. جرأ على الله فأقسم به، لأن القسم بالله عز وجل عظيم، فاستهان بالله عز وجل ولم يؤدي له حرمة أن يوقر الله عز وجل. فلما كانت الإهانة لمقابل شيء من حطام الدنيا ذكر الله عز وجل أنه أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. الثالث من هؤلاء زان قال فقير مختال، وفي رواية ثانية وشيخ زان. الشيخ ما له دوافع للزنا، إن كانت دوافع من تمرير الشهوة وقصده بس فقط التسلي موافقة الشيطان. الشاب فيه جوامح قوية جداً، بل لم يعصمه الله يفلت منه الأمر. ولذا طلب من الشباب أن يسارعوا إلى الزواج ويكثروا من ذكر الله عز وجل، فإن هذا والابتعاد عن مواطن إثارة الشهوات ما يروح ما يذهب إلى البحر فيتفرج، ولا يطالع المجلات التي تحرك هذا الأمر الكامن، ولا يمشي في الطرقات التي فيها هذا النوع من المتبرجات، لابد أن يعف نفسه بذلك. أما أنه يتعرض لهذه الفتن ويحب النظر والتسلية وتهيج هذه الدواعي إليه وتدفعه إلى هذا المنكر، هذا هو الذي تسبب إلى ارتكاب الفاحشة، فله من شؤم هذا الذنب غير ذاك الذي فتن وامتحن، جيء الأمر إليه وتعرض لهذه البلية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل: شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال. هي فتنة، ومنصبها أي قوة أثرها في المجتمع، يعني تأثيرها، إما ابنة عظيم أو لها من المال أو سماع الكلمة، يعني تعالى ولا تخف، فإن حصل خيفة فإني قائم بدفع ذاك الأذى عنك، ولي من المال ما تستطيع به أن تفعل وتكون، بخلاف امرأة عادية وإن كانت ذات جمال وحسب، فإن هذا الأمر، لأنه هذا مطمئن لا يخاف سلطة ولا يخشى عيون أحد، لأن هذه تستطيع دفع الناس عنه مع وجود الأمن وقوة الإغراء وما يدفع إليه. قال: إني أخاف الله رب العالمين. ليست هذه في قلبه من العلم بالله عز وجل وجلاله وتوقيره، وأنه يحافظ على عفته ومروءته ومنزلته، ما فيه كفاية أنه يجاهد نفسه ويكبحها عن هذا الأمر. فالشاب إن فعل ثم تاب تاب الله عليه، توبة يعني يا عبد الله يندم يقول لا أعود، فإن عاد مرة أخرى فكذلك باب التوبة مفتوح، ما يعود من باب الاستهزاء لا من باب الندم ويغير المكان، وقد يحصل. الله غفار لجميع الذنوب إذا أصلح التوبة وإن عاد مرارا. فلما يأتي شيخ لا دافع له في ذلك فيبحث عن المومسات ويسافر إلى من إلى المكان الذي يوجد فيه هذا، يدل على أن قلبه خال من وقار الله عز وجل وتبجيله، هذا ما يخاف آخرة ولا يخاف. إذا جروا على هذه التي لا دافع لها أتراه يستطيع أن يعصم نفسه عن شهوات أخرى كمال يجده من يتيم أو فقراء أو ضعاف ويضحك ويؤذي؟ فهذا فيه من الفساد ما الله به عليم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر كذا في هؤلاء الإدهان في الخيار والزنا في الكبار، بقي الخصلة الأخرى إذا اجتمعت، لأن سنتكلم على ما اقرأ الثالثة.
والفقه في رد ذلكم،
والفقه يعني الفهم، يعني فهم شرع الله عز وجل والعلم به. قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، هم ذهبوا، لكن والمجتمع يعين على صاحب الحق أن يمضي فيه. قال طلبناه فقط لأجل أن نعلم لا لشيء آخر. ثم بعد دخولهم ووجدوا هذه اللذة والسرور في القلب وعلم الله صدق نيتهم شرح صدورهم للحق فعملوا به والتزموه. والآن يطلب حفظ القرآن لأجل أن يكون إمام، ويسعى في هذه بذلة، ويطلب العلم لأجل أن يكون له منصب في المناصب التي تدر عليه ربح، ويطلب العلم لأجل أن يكون منافساً ويظهر أمام الناس في مجادلات وخصوم، أو أنه يأتي بفتيا يجعل الناس تكثر اللغط والكلام. قبلة الأجنبية حلال؟ كيف هذا؟ قليل من الربا حلال؟ كيف هذا يصير؟ لا عليك أنك تأتي بأغنية جميلة بين جماهير وهو عليه آثار العلم وعليه آثار كذا. فلما يأتي العلم في الرذال ترى خطره عظيم جدا. لو أردت بيان الحق وأنت إنما تعرف الحق في هذه المسألة قد تجهل غيرها، يقول أنت أعلم من فلان، هل عندك؟ فأصبح هذا قدوة يسيرون الناس عليه. فمن أفتاهم بفتيا من هذه الطامات التي ينكرها العقل مال إليها كثير من الفجار ومال إليها من الجهال، كلهم قبلوا لا فلان يقول ذلك. شر هذا عظيم، الإدهان في الخيار والزنا في الكبار، لأنه يجري وهو مفسد، فيقول إذا كان هذا الشيخ ما عليك يا عبد الله، فإذا كان هؤلاء سادوا انتشر بهم فساد عظيم، وكانوا قدوة لسائر الناس الجهال. لما تشوف الغش يقول لك شوف فلان، يعني كيف تمنعني أنا وغيري يرى، وترى الحرام يقول انظر إلى فلان، يعني كيف تتجه إلي وفلان يفعل ذلك. ولذا ما يكون الفقه في الرذال، إنما يكون الفقه عند من كانت سيرته وعمله قدوة للناس. ولذا لا ينبغي من اتصف بصفة أهل العلم سواء كان طربوش أو كانت لحية أو كان حزام أخضر لا ينبغي أن يكون في موضع إذا رآه الناس ظنوا أن هذا أمر سنة افعله، فلا ينبغي، لا يأتي أماكن مجتمعات السوء ولا الأماكن التي تنتشر فيها الفاحشة، ولا ينبغي مثل هذا أن يمشي في أماكن إنما يكثر فيها أهل السوء والفسق، فما بالك إذا أظهر أنه مريض يلعب الورق مع فلان، الورق ما أدري تعرفه ولا، أنا أتكلم بلهجة قديمة، ويلعب كذا مع فلان، فإذا ظهر هذا الأمر قالوا فلان، وهو يقول لهم يخبرهم أن ما يفعله إنما هو من باب الأنس ومن باب الترفيه، فيكثر هذا النوع فلا يستطيع أحد أن يقول افعل أو لا تفعل، لأنهم مالوا إلى هذه الجهة وآذوا من يقول خلاف ذلك. يعني في بعض البلدان فيها مسلمين كثر وفيها أقل غير مسلمة، لكن لو أظهرت لهم أن هذه حانات خمور لا ينبغي تصدوا لك، ما هو الدولة جماهير الناس، لأنهم هذه إحدى مكاسبهم في الإيراد والتصدير وأفعال ذلك. فإذا سمعت هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أن وراءها ما وراءها، اقرأ ما بعده.
وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
عبد الله بن مسعود قال: أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نجتمع، وكنا 40، يعني 40 فرد، قال: فجئناه فكنت آخرهم من جاءه، قال: فأخبرهم صلى الله عليه وسلم وتكلم به، قال: إنكم منصورون ومفتوح لكم ومصيبون. إنكم مصيبون أي أنكم ستجدون من الرفعة والمكانة والقوة ما تصيبون به عدوكم، ويصيبكم الله بأجر وفضل في الدنيا. إنكم مصيبون. ومفتوح لكم أي أن البلاد غير الإسلامية من أهل الكفر ينصركم الله عليكم وتفتح لكم بعض آفاق الدنيا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: منصورون على عدوكم، إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم. هذا وعد في المستقبل، ووعده صلى الله عليه وسلم حق، لأنه لا ينطق عن الهوى، معصوم، ما يقوله وحي من الله، فأخبر بمغيباته. وعلموا هؤلاء من المؤمنين وغيرهم ممن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تصديقه من الإيمان، لا بد أن تؤمن أنه رسول من قبل الله، وهذا الرسول حمل برسالة لا بد أن تؤمن بها. إيمانك بها ما هو التصديق مجردا، لا يا عبد الله، تؤمن بهذا الذي أمر به ونهى عنه أنه حق، ولا يكفي ذلك، لا بد أن تعمل بموجب هذا الحق إن كان ترك منكر أو فعل معروف، وإلا ما آمنت بالرسول. إيمان بالرسول ما هو تصديق. ومحبة الرسول يا عبد الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، يعني الطاعة، تطيعه فيما يقول. ما هو معناته محبة الرسول كما يفعله بعض الأعاجم إذا سمعوا المؤذن أشهد أن محمد رسول الله مسح عينيه وقبله، عندهم هذه الكفاية، وإذا ذكر قام على رجليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هذا الوقار المطلوب للرسول، وليست هذه نصرته صلى الله عليه وسلم. يرى المرأة يجرأ على شتم النبي أو يجاهر بالمعصية يماشيه ويتكلم معه ويضحك، ثم يقول نحن نحب الرسول. حب الرسول يا عبد الله أن تتأسى به وتطيعه وتفعل ما يفعل مع الأعداء ومع المؤمنين، هين لين رحيم بالمؤمنين، ينصحهم قدر ما استطاع ويبين لهم كل حق. الشاهد يا عبد الله، لما أخبرهم بذلك علموا أنه سيكون ما أخبرهم به، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بمغيبات فوقعت وأخرى لم تقع ونحن ننتظرها بصدق. ويقول صلى الله عليه وسلم ستجمعون هذه الثلاث الخصال، فمن أدرك ذلك منكم، شوف بلاغة الكلام الحديث، ما عمم، قال كلكم ستدركون، ولا قال أنه سيأتي بعدكم سيأتي بعدكم من يدرك الأمر، قال من أدرك ذلك منكم. اللهم صل عليه وسلم تسليما، أي أن بعضكم سيطول به العمر فيدرك هذه الخصال، النصر والفتح والتمكين. قال فمن أدرى ذلك منكم فليتق الله، لا يقول انتصرنا ووجدنا فما علينا بعد ذلك، فليتق الله، يطيع ربنا فيما يأمر وينهى ويقوم بالحق قدر الإمكان. هذا ليس موضع الشاهد، ما أورد البيهقي هذا الحديث لأجل هذه، إنما أراد أن يبين إذا متعكم الله وأعطاكم من هذه النعم اتقوا الله، اشكروه بالطاعة وتجنبوا معاصيه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عبد المغني، وليأمر
بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
اتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. انظر هذا الحديث، ألا تجد له موافقة في قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولينصرن الله من ينصره، ثم قال الذين إن مكناهم. ظاهر الآية قد يفهم منها أن الذين مكناهم في الأرض هم الولاة. لا يا عبد الله، الآية أعم من ذلك، كل من أعطاه الله تمكينا في أمر له من القدرة وحسن البيان والاستقامة أن يقول لجاره يا عبد الله ما تفعله أو نسمعه كذا غير لائق، افعل بالمعروف يعني، فهذا مكن له. أنا ضربت المثال عشان لا تفهم منها أن التمكين هو معناه القدرة على أهل الأرض الذين يحكمهم، لا، كل أحد له قدرة، الرجل في مملكته بين أسرته، وصاحب الجاه بين أتباعه، ورئيس القطاع عند من يرأسه، كل هؤلاء. فالله يخاطب الجميع أن الله عز وجل من تولى نصره. لا تظن أن الله محتاج إلى العباد، لا، الله غني عن العباد، ولو أراد أن يهديهم جميعا لفعل، ولو أراد أن يضلهم ليست الإرادة اعتباطا دون حكمة، لو شاء الله لسلب الحكمة عن فلان وفلان وأودع الضلال في قلب فلان وفلان. الله غني عن هؤلاء، إنما أراد أن يبتلي العباد ليظهر قلب المؤمن الطيب ويظهر عمل الخبيث، لأن الله لا يعذب الناس حسب علمه، ويعلم من يكون صالح وغير صالح، لكن لا بد من إظهار العذر، ولا بد من وضع البينات، لأجل إذا أخذهم لم يأخذهم وهم غافلون، كما جاءت الآيات، إنما يكون عن أفعال اكتسبوها. فلما قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، من هم هؤلاء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا شعائر الله في أنفسهم وأهليهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ثم يقول الله عز وجل: ولله عاقبة الأمور، قوموا بهذا، أما نتائج ما تفعلونه ليس بأيديكم، إنما الله عز وجل هو الذي يفعل، أدوا هذه وهي التي عليكم. هذا معنى قوله سبحانه: إنما على رسولنا البلاغ المبين. لا يملك هداية أحد، إنما الذي يملكه أن يبين لك الحق. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي علامات محبة الله لعبده؟ بارك الله فيكم.
العبد يحب ربه، والله يحب المؤمنين والمحسنين والصادقين. ومن علامة حب ربنا لعبده: لما ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يخافون لومة لائم. أذلة على المؤمنين، أصل تقول أذلة للمؤمن، ذل لفلان، ما تقول ذل على فلان. الآية قالت أذلة على المؤمنين، تعرف الحكمة في تعدية هذا الفعل بحرف ظاهره لا يناسب، لأن المؤمن الذلة لا تنبغي إلا لله، المؤمن عزيز النفس، لكن لما كانت الذلة معناها الرحمة والرفق ولين الكلام ضمنت هذه المعاني، عداها بحرف على، أي إنهم رحيم عليهم لطيف عليهم، يعني يأتي بأمور تسرهم. ثم قال أعزة على الكافرين، على أهل الضلال والفجور والكفر، عزيز. والعزة معناه أنه لو تصدي بأمر فيه إهانة للدين لا يقبله، وإن كانت فيه أذية على المؤمنين لا يقبله، بمعنى ينتصر، ولا يخافون لومة لائم، لأن أهل اللوم من ضعاف النفوس وقلة الإيمان وحب الشهوات والرضوخ للدنيا. ما لكم هؤلاء، دعهم يلعبون، شوف خاصة نفسك، أنت فضولي لا تتدخل، ما تسمع هذه، ما أكثر ما يقولوها. فإذا كثر اللوم من الغريب ثم تفشى اللوم من البعيد، مو الغريب يعني البعيد عنك، ومن القريب، كلهم تمالأوا عليك في الإنكار بما تقول أو تفعل، يعني إن كانت بحسنة، هذا المؤمن لا يصده لوم هؤلاء ضعاف النفوس، ولا يثنيه كذلك أقوال هؤلاء. هؤلاء هذا الصف هو الذي يحبهم الله. من محبة الله أن الله يدفع عنه السوء، وترى السوء في آخرين، حفظ الله لك ذريتك وترى ذرية الآخرين في غير الوضع، أنعم الله عليك فلم تحتاج إلى أحد. الحاجة فقر يا عبد الله، ما أفقرك الله إلى أحد، وإن كل ما عندك إلا كسرة وخل وزيتون، ما في غيره، لكن أنت في عزة ما احتجت إلى أحد. أليست هذه علامات من محبة الله لعبده؟ وترى الانتكاس في غيره. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله.